ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. وبعد، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فكنا نرفع أصواتنا بالتكبير وبالتسبيح، فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي هونوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالدعاء وبالذكر، فقال عليه الصلاة والسلام: هونوا على أنفسكم، لا تبالغوا في ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بثقل السمع بالصمم، ولا هو ممن يغيب عنكم، ولا هو ببعيد عنكم، إنما تدعون سميعا شديد السمع قريبا بصيرا سبحانه وتعالى. ثم ضرب لهم مثالا فقال: إن الذي تدعونه وهو الله عز وجل أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، الله أقرب إلى عباده من هذا الجرم الذي يكون أمام عينيه وهو عنق الراحلة. وجاء في بعض الروايات أن الناس سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزل قوله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا سألك عبادي عني وعن قربي أو بعدي فقل لهم: يا محمد إني قريب. هذه الآية كما يقول علماء البديع والبيان أنه حذف منها قوله قل، التي هي معهودة في أجوبة القرآن. فالصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قريبا من 20 سؤالا في القرآن، ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، ويسألونك عن المحيط قل هو أذى. لكن هذه الآية وإذا سألك عبادي عني ما فيها فقل، وإنما جاء الجواب مباشرة من الله تبارك وتعالى العزيز الحكيم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. تولى سبحانه وتعالى بنفسه الجواب، ولم يجعل بينه وبين خلقه واسطة، فإني قريب. قريب يعني من عبادي، وقرب الله تبارك وتعالى من عباده نوعان: استقراء النصوص من القرآن والسنة نرى أو نعلم أن قرب الله تبارك وتعالى من عباده نوعان. النوع الأول القرب العام، قربه سبحانه وتعالى من عباده عموما، قرب السمع والبصر والمشاهدة والحضور، وهذا فيه نصوص كثيرة كقوله تبارك وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. فالله تبارك وتعالى مع المتناجيين هو ثالثهم، وإذا كانوا ثلاثة فهو رابعهم، وإن كانوا خمسة فهو سادسهم، أينما كان وفي أي زمان، لأن الله تبارك وتعالى لا يشغله عن ذلك سمع، ولا يشغله عنه نوم ولا شيء آخر، بل هو سبحانه وتعالى سميع بصير لخلقه في كل زمان ومكان. ومن القرب العام قوله سبحانه وتعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. المحتضر الذي جاءه الملائكة وجاءه الموت، الله تبارك وتعالى يقول: نحن أقرب إليه منكم. وقال أهل العلم: هذا القرب قرب الملائكة الذين يرسلهم الله سبحانه وتعالى لقبض الأرواح. وقال عز وجل أيضا: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد الذي بالعنق، الله تبارك وتعالى أقرب إلى عبده منه. كيف؟ لأن الله تبارك وتعالى يعلم ما في نفسك، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، ويعلم السر الذي يكون في صدرك، ويعلم ما هو أخفى من ذلك، وهو النية التي لم تنطق بها ولم تتحدث عنها، وإنما هي في قلبك، فإن الله تبارك وتعالى يعلمها. فلا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. هذا القرب العام، القرب من الخلق بالسمع والبصر والعلم والمشاهدة، والله تعالى يعلم ذلك، وهو على العرش استوى وهو في السماوات العلى، فهذا لا يخالف ولا يضاد ذلك. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى استوى على عرشه، وعرشه فوق سماواته كلها، الرحمن على العرش استوى، وهو عز وجل يعلم ويبصر ويسمع خلقه في كل زمان ومكان. قال سبحانه وتعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. هو إله من في السماوات ومن في الأرض، قادر على من في السماوات ومن في الأرض، عالم بمن في السماوات وبمن في الأرض. وقال سبحانه وتعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. هو الله في السماوات، أي هو إله من في السماوات، المعبود في السماوات هو الله عز وجل، والمعبود في الأرض هو الله سبحانه وتعالى. وكونه عز وجل على العرش استوى لا يعني ذلك أنه بعيد عنكم بسمعه وبصره، بل وهو في السماوات سبحانه وتعالى قد علا على السماوات وارتفع عليها، إلا أنه يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، فلا يغيب ذلك عن سمعه ولا عن بصره، وأنتم لستم بعيدون عنه، بل هو عز وجل محيط بكم، وأيضا هو قادر عليكم، قادر سبحانه وهو على عرشه قادر على خلقه، يفعل بهم ما يشاء، يدبر أمورهم، يحفر من يشاء، ينتقم ممن يشاء، يعذب من يشاء، يرحم من يشاء، وهو سبحانه وتعالى العلي العظيم. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. أما الجهمية الذين أنكروا علو الله عز وجل فقالوا إن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، ربنا عز وجل في كل مكان، يعني بذاته لا بعلمه وسمعه وبصره، هذا مما يقر به المسلمون. لكن الجهمية قالوا إن الله سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان. وغلت الجهمية بعد ذلك فزعمت أن الله تبارك وتعالى يحل في مخلوقاته، فشابه النصارى في الكفر والحلول. الله تبارك وتعالى كفر النصارى القائلين بأن الله عز وجل حل في عيسى عليه الصلاة والسلام، وقالوا اتحد الناسوت باللاهوت، أي اتحد الإله بالإنسان، فصار عيسى إلها وهو إنسان بالأصل. نعوذ بالله عز وجل من هذا الكفر والضلال. الجهمية وغلاتهم زعموا مثل هذا، كما يقول الضال الملحد ابن عربي، يقول وهو العلي على ماذا يعلو، وما ثم إلا هو. على ماذا يعلو ربنا إذا لم يكن في الوجود إلا هو؟ هذه وحدة الوجود، أو الزعم بأن هذه المخلوقات كلها يحل فيها الرب، أو هي جزء من الرب، أو ما ثم وجود حقيقي إلا لله تبارك وتعالى. هكذا يجر إبليس أتباعه إلى مثل هذا الكفر والإلحاد في آيات الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته. أما أهل السنة والجماعة فيقولون، نقول بأن الله تبارك وتعالى على عرشه وارتفع على خلقه، كما صرحت عشرات النصوص بذلك. قال سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده، وقال سبحانه وتعالى عن ملائكته يخافون ربهم من فوقهم، وقال عز وجل كتاب أنزلناه. يا عبد الله، النزول من أين يكون؟ من العلو إلى السفل، هذا هو النزول المعروف عند كل عربي يفهم الخطاب. لكن ماذا نفعل بمثل هذه العقول الضالة التي أنكرت البديهيات؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يفسر الأسماء الأربعة التي جاءت في أول سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فيقول عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. ربنا سبحانه وتعالى ليس فوقه شيء، وهو العلي العلي الذي له العلو. سبح اسم ربك الأعلى. ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء، وهو سبحانه له أيضا علو القهر، هو الذي قهر مخلوقاته جميعا بقوته وبسلطانه. خذ على ذلك مثالا الموت، من الذي يستطيع أن يدفع الموت عن نفسه ولو ملك الدنيا بأسرها، ولو أحاط نفسه بالقصور العالية، ولو وقف حوله الجنود المدججين بالسلاح، يستطيع أن يدفع عن نفسه قوة الله عز وجل؟ أبدا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هذا من قهر الله، هذا من علو الله على خلقه سبحانه وتعالى. إذن القرب الأول قربه سبحانه وتعالى العام من خلقه بسمعه وبصره وعلمه وإحاطته وقدرته عليهم. أما النوع الثاني فهو أشرف من هذا النوع، وهو قرب المعية، قرب التأييد، قرب النصرة، قرب المحبة، هذا أشرف من القرب العام. وهذا أيضا عليه أدلة من القرآن والسنة. قال الله تبارك وتعالى لنبييه موسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الله تعالى يقول لنبيه موسى ونبيه هارون اذهبا إلى فرعون ولا تخافا، أنا معكما، أنا أنصركما، أنا أحفظكما، أنا أوفقكما. وهو سبحانه وتعالى يحب أنبياءه ورسله، ولهذا يحيطهم بعنايته وبلطفه وبحفظه وكلاءته. هذا يختلف عن القرب العام الذي للمخلوقات. وأيضا القرب الذي يكون من الداعي الذي ذكرناه في الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قريب ممن؟ قريب ممن يدعوني، قريب ممن يسألني، من يتوجه إلي ويتضرع إلي فإني قريب منه. وجاء في الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى أنا مع عبدي إذا ذكرني، أنا مع عبدي إذا ذكرني. هذا قرب ومعية مع الذاكرين ومع الداعين في الآية. فأنت إذا دعوت الله عز وجل كنت قريبا منه، وإذا ذكرت أيضا كنت قريبا منه. هناك معنى أوسع، معنى العبادة عموما. يقول عليه الصلاة والسلام بما يرويه عن ربه تبارك وتعالى من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. الله أكبر. هذا تقرب الله من عباده المتقربين إليه. ولهذا جاء في الحديث أيضا قوله تبارك وتعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أحب شيء تتقرب به إلى الله أن تتقرب إليه بالفرائض، بالمكتوب عليك، صيام رمضان الذي كتبه الله تبارك وتعالى عليك، إذا حفظت وإذا صمت مما يخدشه فهو من أعظم ما تتقرب به إلى الله عز وجل، أعظم من تقربك بصيام الاثنين والخميس والأيام البيض، هذا أعظم. وهذا يقع فيه خطأ عند بعض الناس، فتجده يحافظ على المستحب ولا يحافظ على الفريضة. بعض الناس يعني يتساهل في صلاة العشاء ويقول لا إن شاء الله تعالى أنا أدرك التراويح. يا أخي العشاء أعظم من التراويح، إدراكك تكبيرة الإحرام مع الإمام أعظم من صلاة التراويح، لأن هذه فريضة، وهو من أحب ما تتقرب به إلى المولى سبحانه وتعالى. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أعظم شيء تتقرب به إلى الله هو أن تتقرب إليه بالفرائض، تأتي بها تامة كاملة بخشوع وحضور قلب وحسن طهارة ووضوء، كل هذا تكميل للفريضة. وهكذا الصيام، وهكذا الحج، وهكذا العمرة، يعني تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتكميل الفرائض، ثم بعد ذلك تزيد عليها بالتقرب بالنوافل. النوافل تقربك إلى الله سبحانه وتعالى بعد الفرائض. المستحبات، من أهداف المستحبات أنك تصل بها عند الله مراتب عالية، تنال بها الدرجات العلى، تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يعني تصرف ما عندك من همة وما عندك من طاقة تصرفها في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل والمستحبات. فالفرائض لازمة للجميع، وأما التطوعات والنوافل فجعلها الله تعالى ميدانا للمتسابقين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأيضا ورد في الحديث الصحيح السنن أن هذه التطوعات تجبر الخلل والنقص الذي يقع في الفرائض. فأنت إذا صليت الآن العصر وغفلت إحدى الركعات وصار في صلاتك نقص، فإن الله تعالى يقول لملائكته يوم القيامة: التمسوا هل لعبدي من تطوع، هل له تطوعات، هل له شيء من السنن الرواتب، من صلاة الضحى، من قيام الليل، فيجبر النقص بهذه التطوعات. إذن الله سبحانه وتعالى قريب من داعيه: إذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذا دعوت الله عز وجل فإنه قريب منك، إذا ذكرته وتحركت شفتاك بذكره فهو معك سبحانه وتعالى. ونبه عباده فقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ من الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ إذا سأله تدعو الله عز وجل في ظلمات منقطع عن الناس، في ظلمات الليل، في بحر، في بر، في فلات، لا أحد معك، من الذي يستجيب لك؟ من هو الذي يكون قريبا منك في تلك اللحظات؟ هو الله الذي لا إله إلا هو القريب، القريب من داعيه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. في حين تنقطع عن الناس، في حين يتخلى عنك الناس، يتخلى عنك الخلق، إما باختيارهم أو بغير اختيارهم، كأن تضل في صحراء أو تنقطع في فلا تجد من يعينك ولا من يسمعك إلا الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث النفر الثلاثة الذين دخلوا في غار بسبب المطر في الليل، فجاءت صخرة فسدت باب الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم اليوم إلا أن تدعوا الله عز وجل بصالح أعمالكم. من الذي ينقذه؟ أناس دخلوا في كهف في ليل وجاءت صخرة فأطبقت على باب الغار، من الذي ينقذه؟ في هاتف جوال؟ في أحد يسمعهم؟ لا أحد يدري بهم، ما أنقذهم إلا الله سبحانه وتعالى. فرج عنهم بدعائهم وتوسلهم إلى الله تبارك وتعالى بأعمالهم الصالحة. الأول توسل إلى الله تبارك وتعالى ببره لوالديه، والثاني توسل إلى الله تعالى بعفته عن الحرام بعد القدرة عليه، والثالث توسله إلى الله عز وجل بأداء الأمانات إلى أهلها ولو بعد حين. ففرج الله تبارك وتعالى عنهم واستجاب دعوتهم. فلا تيأس إذا توجهت إلى الله تبارك وتعالى بدعوة وتأخرت عنك الإجابة، فأنت على خير، يكفي أنك قريب من الله كلما دعوت. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، يستجاب للمسلم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قالوا: وكيف يستعجل يا رسول الله؟ يقول: قال يقول: قد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. بعض الناس إذا دعا الله عز وجل بحاجة وطالت عليه الإجابة ترك الدعاء ومل يستحسر يعني يصيبه الملل والكلل من هذا الدعاء، لا، ثابر على الدعاء فأنت على خير. وفي السنن يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله تعالى إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل الله تعالى له دعوته يستجيب الله له، وإما أن يدخرها له في الأخرى، يدخر الله عز وجل له ثواب هذه الدعوة في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، أن يصرف الله عنك سوءا لا تدري به ولا تعلم به بسبب دعوة دعوت بها ولم يعطك الله عز وجل إياها. واعلم أن الله سبحانه وتعالى بعباده لطيف خبير، هو سبحانه وتعالى خبير بعباده، فهو عز وجل يعلم مثلا أن هذا الإنسان فقير لا يصلحه إلا الفقر، ولو اغتنى لأصابه مثلا الأشر أو البطر أو الطغيان، وهذا يعلم أن الله عز وجل وأعطاه ذرية لاتبع الذرية وضل وأضل، وهذا يعلم لو أن الله عز وجل شفاه لحصل كذا وكذا. فأنت ادعو الله تبارك وتعالى وأوقن بالإجابة أو بالحصول على إحدى ثلاث خصال ذكرها الله تبارك وتعالى. أيضا ربنا سبحانه وتعالى قريب ممن يعبده، قريب ممن يسجد له ويتقرب إليه في صلاته، كما قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: كلا لا تطعه واسجد واقترب. إذا أردت أن تقترب من الله فتوضأ وصلي ركعتين واسجد بين يدي الله عز وجل. وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أقرب ما تكون من الله عز وجل وأنت متذلل بين يديه، إذا تذللت له إذا عبدته فقد تقربت إليه، وإن أبيت العبادة فقد استكبرت. وقد توعد الله تعالى المستكبرين بالعذاب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، سيدخلون جهنم جزاء استكبارهم. مستكبر أن يسجد بين يدي الله عز وجل. جاء في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بمكة سورة النجم فسجد في آخرها، ومن روعة الآيات وعظمتها سجد المسلمون وبعض المشركين، لأن آيات عظيمة في أواخر سورة النجم: فاسجدوا لله واعبدوا، جاء في آخرها، فسجد المسلمون وسجد معهم بعض المشركين لرهبة الموقف. قال ابن مسعود: إلا رجلا واحدا رأيته أخذ كفا من حصى فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا، فرأيته بعد قتل في بدر كافرا. أتدرون من هو؟ أبو جهل، فرعون هذه الأمة الذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم وحاربه وسعى في إفشال دعوته وحشد الناس لقتاله في بدر فقتل يوم بدر كافرا. استكبر عن السجود، استكبر عن السجود، وفي بعض الروايات يقول: كيف تعلوني استي، كيف أسجد فتكون استي أعلى من رأسي. هذا كله استكبار واستهزاء بهذه العبادة وبهذا التقرب إلى الله تبارك وتعالى. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن السجود عند الكعبة. يقول أبو جهل: لئن رأيت محمدا يعفر وجهه بين أو عند البيت، لئن رأيته يسجد، يعفر وجهه يعني يسجد، شوف التعبير، لأن رأيته يعبر وجهه عند البيت لأطأن على عنقه. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ساجدا جاء ليفعل ما قال، ثم رأوه يتراجع وقد جحظت عيناه وخاف، فقال: رأيت بيني وبين محمد هولا وأجنحة ونارا. فقال الله تعالى: لا، كلا، لا تطعه، واسجد واقترب. اقترب من الله سبحانه وتعالى بالسجود بين يديه، ولو صدك المشركون ولو أرادوا أن يبعدوك عن المساجد الملحدون، ولو أرادوا أن يشغلوا قلبك بأنواع الملهيات، فلا تترك السجود بين يدي الله عز وجل، فاسجد واقترب، اقترب من مولاك جل في علاه. وأخيرا جاء في الحديث أيضا في السنن أنه سبحانه وتعالى يكون قريبا من عباده في الثلث الأخير أو في جوف الليل الآخر، أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر. وهذا دل عليه حديث الصحيحين الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إذا مضى شطر الليل الآخر، وفي رواية: إذا كان الثلث الأخير من الليل. ينزل الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ حتى ينفجر الفجر، حتى يطلع الفجر. جعلني الله وإياكم من المتقربين إليه سبحانه وتعالى، المقبولين عنده. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقراءتنا، اللهم احشرنا في زمرة عبادك المقبولين يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.